إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فها هو لقاؤنا الثاني معكم ضمن سلسلة من الخطب حول حقوق الأولاد والبنات على الآباء والأمهات، وإن شئت فسمها توجيهات وتنبيهات للآباء والأمهات. ولابد أن نذكر أنفسنا وإياكم بأهم ما تطرقنا إليه في لقائنا الأخير، فلقد رأينا معكم وجوب شكر نعم الله عز وجل جميعها وما أكثرها، وأجلها نعمة الولد فما أعظمها وأكبرها. ولكن شكر النعمة لا يكون بمجرد اللسان ومحض الكلام، إنما الركن المهم في الشكر هو صرف النعمة لرب الأنام سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما علينا أن نلج معكم مليا لبيان ثقل وعظم مهمة الوالدين. مهمة الوالدين أمام وصية الله، مهمة الوالدين أمام أمانة من الله، وهمة الوالدين أمام فطرة الله، مهمة الوالدين أمام فتنة واختبار من الله. من أجل ذلك دعونا أنفسنا في جلسة للمحاسبة والمساءلة والمراقبة لنرى ما هو المفهوم الصحيح للتربية. رأينا أنه لا سبيل ولا خلاص ولا مفر ولا مناص إلا بشيء واحد، ألا وهو إيصال حقوق قد فرضها رب العباد إلى قرة الأعين وفلذات الأكباد. وأعظم هذه الحقوق قبل كل شيء هو حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة، كما قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والطيبات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما عسى أن يخرج من هذا التزاوج الطيب، استمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فهذا أعظم الحقوق وأولها. ونتطرق معكم اليوم إن شاء الله تعالى إلى بعض الحقوق في نقاط ثلاثة: النقطة الأولى، الحق الثاني وهو تحصين الولد بالدعاء، والحق الثالث هو تحصين الولد في مرحلة الحمل، والنقطة الثالثة تتضمن حقا رابعا ألا وهو الرضا بالموهوب عن الواهب سبحانه وتعالى. كل هذا يعتبر من الحقوق، وسنرى تفصيل هذا إن شاء الله تعالى بعد حين. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. تعال معي إلى الحق الثاني. الحق الثاني هو تحصين الولد بالدعاء، وذلك بالإكثار من الأدعية القرآنية والأذكار النبوية. وهنا يكمن الفرق بين الإنسان الجاهل بأحكام الدين والإنسان الحريص على تعلم أحكام الدين وسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. الذي لا يتعلم دينه ولا يجلس إلى حلقات الذكر ولا يطالع كتب العلم، أن له أن يتعلم تلك الآيات النافعة والأذكار الماتعة الجامعة، أن له ذلك. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كم من ميت بين القبور هو حي بسبب ذكره للعزيز الغفور، وكم من إنسان يتنفس بين الأحياء وهو ميت لا ذكر له ولا ثناء. لذلك تعالوا معي أيها المؤمنون لنتعلم أن تحصين الولد بالدعاء من أعظم حقوق الولد قبل مجيئه، لم يأتي بعد الولد، عليك أن تكثر من دعائه سبحانه وتعالى. والدعاء لا تسير معه في مرحلة منقطعة فقط، بل تعيش مع الدعاء في كل أحيانك. لذلك أول مظاهر الدعاء الدعاء في كل وقت، وبخاصة في أوقات الاستجابة، مظان الإجابة. فإن الدعاء أيها المؤمنون، وهذا أمر للأسف، الدعاء للولد بالصلاح مما يغفل عنه كثير من الناس في هذا البلد، وأخص بالذكر هذا البلد لأننا عايشنا أقواما في بلدان أخرى رأيناهم سبحان الله يلهج لسانهم بالدعاء للولد بالصلاح والفوز والفلاح. تسمعه يقول، يأمر ولده أو ينهاه، خذ هذا الله يرضى عليك، خذ هذا حماك الله، خذ هذا سترك الله. يكثرون من الدعاء، شيء عجيب الذي يعيش مع بعض الناس في البلدان الأخرى يلحظ هذا ويلمسها لمس اليد. لكننا في هذا البلد ترى أكثر الناس يغفلون عن الإكثار، أقول الإكثار من الدعاء للولد. فإن الدعاء للولد حق له قبل مجيئه. فأيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، عليكم الإكثار من الدعاء، من دعاء العلي الغفار، فهو مقلب الأفئدة والأبصار. لماذا؟ لأن الهدى هدى الله. وما أسهل هذه المعادلة لولا بعد الإنسان، بعد الإنسان عن الحقيقة والمجادلة. معادلة سهلة، هناك من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، إنه الله يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلماذا لا نلجأ إليه ونلح عليه ونتضرع إليه كي يصلح ذرياتنا؟ أعظم شيء هو الدعاء. قال عز وجل، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولي حميم، صديق، حليف ينصره، هذا لا يستطيع أن يفعل شيء إذا أضله الله. وقال عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال عز وجل، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال عز وجل، يهدي الله لنوره من يشاء، من يشاء، وغير ذلك من الآيات التي لا تخفى عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وتأملوا معي كلام عيسى عليه السلام الذي حكاه لنا القرآن. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بالله عليك تأمل هذا الكلام، ما أعظمه. انظر إليه كيف يقول آتاني، جعلني، جعلني ولم يجعلني. من الذي آتاه؟ إنه الله. من الذي آواه؟ إنه الله. من الذي هداه؟ إنه الله. من الذي جعله ولم يجعله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فحق للمسلم أن يدرك هذه المناجات، دائما يعلم أنه في يد الله سبحانه وتعالى. ووالله لو اجتمع المربون من جميع الأقطار والمعلمون من كل الأمصار ما استطاعوا أن يهدوا ولدك إلا بإذن الواحد القهار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر إلى بعض الأنبياء والمرسلين، وفي مقدمتهم نوح عليه السلام، إنه أحد أولي العزم من الرسل الذي سماه الله تعالى في القرآن عبدا شكورا، الذي أبلى بلاء حسنا في ذات الله عز وجل، تراه يطلب شيئا واحدا، هداية ولده. ترى ذلك الموقف العصيب، تراه يتضرع إلى الله عز وجل ويلح على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكنك تشاء والله يشاء ولا يكون إلا ما يشاء. عندئذ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنالك أدركت نوحا عليه السلام عاطفة الأبوة والشفقة والرحمة والرأفة، فنادى ربه قائلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الرحيم وأنت أحكم الحاكمين. فعاتبه الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأدرك نوح عليه السلام أن الأمور كلها بيد الله، فنادى ربه: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا علمت أيها المسلم الآن أن المهتدي هو من هداه الله، وأن المعصوم هو من عصمه مولاه، فسارع إذن، فسارع بدعاء الله والإقبال عليه والإلحاح عليه بأن يجعل ذريتك من الصالحين ومن عباد الله المتقين، تسأله استقامة الولد وصلاحه وفوزه وفلاحه، كما فعل عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين من الصالحين. وكما قال زكريا بعد أن سأل الله الولد: واجعله ربي رضيا. وكما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. الإسلام والإنقياد والاستسلام والخضوع باطنا وظاهرا لأحكام الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الآيات. إذا تذكر هذا. لماذا أكرر دائما وألح في هذه النقطة؟ ذلك لأمور كثيرة، أولها ما ذكرته آنفا على عظم منزلة الدعاء. الدعاء هو العبادة، أعظم مظاهر العبادة على الإطلاق هو دعاء الله، على عظم منزلته ترى الناس مقصرين فيه وغافلين عنه. فلا بد للمسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى قائما وقاعدا، مضطجعا وساجدا، دبر الصلوات المكتوبات وبعد الأعمال الصالحات، يستغل أوقات الإجابة. وفي يومنا هذا مثلا آخر ساعة بعد صلاة العصر، أي قبل المغرب بساعة أو بشيء أقل من ساعة، يكون الدعاء فيه مستجاب. فالإنسان عندئذ يتضرع إلى الله بصلاح ذريته، والله تعالى: إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خاويتين. الله كريم، وليس هناك شيء أكرم على الله من الدعاء. وكذلك أمر آخر ثانيا يجعلني ألح على هذه النقطة، وهو أن الأدعية هذه من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا تعرفها إلا وقت المصيبة، عندما يصاب ولده بشيء يلجأ إلى، فيسأل وتراه يصرخ: هل من راق؟ وقيل: من راق؟ هل من راق؟ إن من الأمور المقررة علينا ونحن صغار أن الوقاية خير من العلاج. إذا نزل البلاء يرفع بسبب هذا الدعاء، أو خفف على الأقل. فالأدعية هذه والأذكار حصن للولد، تحميه من آفات الروح والجسد. رأينا الإنسان قبل ولادة ولده يسعى جاهدا لتحقيق مطعمه ومشربه خشية المخمصة، يسعى لتحقيق ملبسه خشية الحر والقر، فلماذا لا تسعى لتقيه من آفات الروح والجسد وليخفف عنك البلاء؟ وليس ذلك إلا بالدعاء. وأمر ثالث أنبه عليه فيما يخص هذه النقطة بالذات، أنه كما رأينا في خطبة سابقة أن الوالد ينتفع بدعاء ولده الصالح له، كذلك الولد ينتفع بدعاء والده له. ألم تقرأ اليوم مثلا في سورة الكهف قوله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الله لم يقف عند هذا، لم يقف عند الحكاية، جعل لك رسالة بين هذه في هذه القصة بين معترضتين. قال: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. القصة هو يقص عليك خبر هذين الغلامين، لكنه أشار، والحر تكفيه الإشارة، جعل شيئا وسط هذه القصة كي تتفطن إليه وتقبل عليه، وهو قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا. قال العلماء: من بركة الوالد الصالح أن يلحق الخير ذريته. أغفلت عن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. لماذا نشك؟ ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. الله سبحانه وتعالى فتح لنا بابا واسعا عريضا، فلماذا لا نلجه؟ فإنسان يحرص على الدعاء في كل وقت، ويحرص على أوقات الإجابة، ولا تظن أن الدعاء يقف عند هذا، لا، إنما هذا مظهر واحد كما أسلفت. المظهر الثاني قبل ولادته، عند البناء بالزوجة. إذا دخل الزوج على زوجته فإنه يسن له أن يأتي بالأذكار النافعة، الأذكار الماتعة، وتلك هي كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يأخذ الرجل بناصية المرأة، ناصيتها هي مقدم رأسها، لأن كما جاءت إشارة في القرآن الكريم محوى ووفع تحوي الشر والخير، الناصية هي عنوان الشر والخير، وقد ثبت ذلك عن طريق الدارسين الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، ترى الناصية آمرة بالخير والشر، لذلك نسب الله تعالى إليها ذلك فقال: ناصية كاذبة خاطئة. فتمسك بناصيتها بيدك اليمنى وتسأل الله تبارك وتعالى من فضله. ماذا تقول؟ تقول ما جاء ذكره في حديث أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها. الولد من خير المرأة، إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومن السنة أيضا ما جاء في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أنه قال، وهو بيننا السنة، أنه من السنة أن يصلي الرجل بمرأته ركعتين وهي خلفه، وعندما يسلم أو يقول في سجوده كما شاء، المهم يتضرع إلى مولاه، فيقول: اللهم بارك لأهل فيه وبارك فيه لأهلي، اللهم بارك لأهل فيه وبارك لأهلي وفي لأهلي، اللهم انفعهم بي وانفعني بهم، اللهم إني أسألك خيري لهم وخيرهم لي، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت على خير. أدعية تتوالى، لا تغفل عن هذه الأدعية، لا يقف الدعاء عند هذا الحد، بل يأتي معك حتى عند الوقاع، عندما يأتي الرجل أهله من السنة أن يأتي بالذكر أيضا، كل ذلك ابتغاء تحصين الولد. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره شيطان إذا كتب له ولد، إذا قدر لهما بينهما ولد لم يضره الشيطان. قال راوي الحديث عن ابن عباس: كان يرجى إذا أتى أحدهم بهذا الدعاء أن يكون ولده من الصالحين، وصدق رحمه الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكى لنا في القرآن الكريم قائلا للشيطان الرجيم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لكنه استثنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء مستثنون بهذا الذكر. انظر لماذا تقرؤون بعض الكتب الصغيرة تقرؤون عليها حصن المسلم، حصن قلعة يحتمي بها الولد قبل ولادته. ثم لا تغفل عن المظهر الرابع، إذا رأينا مظهرا أو المظهر الأول قبل ولادته تحصنه بالأدعية كل وقت، تدعو له عند البناء، تدعو له عند الوقاء، وتدعو له في سائر أيام حياته. لا تغفل، لا تغفل عن الدعاء له سائر أيامه. تلك هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. بيّن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمله وهديه وسنته كيف نعيش سعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت دخلت علي امرأة ومعها بنتان تسألني، أي جاءت تطلب الصدقة، فلم يكن في بيتي إلا تمرة واحدة. هذا بيت من؟ بيت سيد الخلق أجمعين، بيت إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خلى بيته إلا من تمرة واحدة، فلم يكن لدي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فشقتها نصفين، فأعطت لبنتها الأولى شقا وللبنت الثانية شقا ثانيا. فلما ذهبت ودخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى يبلغا كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. لاحظ، فتلاحظون أن الأدعية هذه أيها المؤمنون تصحبنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتفع بالأولاد بمجرد مجيئهم. فكيف إذا بدأوا يدعون لك بمجرد أن تصرف عليهم تكسوهم تنتفع بهم في الآخر، فكيف بك لو علمتهم الهداية، لو علمتهم الصلاح، لو دعوت لهم فانتفعت بهم. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود والرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون عنه أنه كان يصحح المفاهيم كثيرا، كان يصحح المفاهيم. بين لنا أن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة وليس له حسنات، وبين لنا الشديد الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وبين لنا الرقوب. من الرقوب؟ الرقوب هو عند العرب الذي ليس له ولد، يبقى دائما ينتظر الولد، يترقب الولد. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الرقوب، فقال ولكن الرقوب فيكم من لديه الولد والولدان ولم يقدم منهم شيئا يوم القيامة. يأتي يوم القيامة لم ينتفع بواحد منهم. هذا يوم القيامة يدرك الإنسان أنه لم يكن لديه أولاد إذا كانوا طالحين. أعود فأقول إلى موضوعنا حتى لا يأخذنا بعيدا. يبقى الدعاء في حياة الولد، تدعو له كل وقت، كل وقت. من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال أخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيد الحسن وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. هل دعا منا أحد هذا الدعاء من قبل؟ اللهم أحب ولدي، اللهم أحب تخيل لو أن الله صار يحب ولدك، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، وفي سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ بالحسن والحسين وهما ليس توأمين كما يخاله كثير من الناس، هما ليس توأمين، الحسن أكبر من الحسين، أخذهما النبي عليه الصلاة والسلام وعوذهما فقال أعيذكما، احفظ معي، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله، كلمات الله الكونية والشرعية التي لا تبديل لها، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال كان جدكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، تمسك ولدك وتدعو له بهذا الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعها برمة فيها عصيدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه فقال: أين ابن عمك؟ يقصد عليا. فقالت: هو في المنزل. قال: أدعيه، أدعيه هو وابنيه. فقالت فجاءت بهما تمسك بالحسن بيد والآخر بيدها الأخرى وعلي على أثرها، حتى إذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحسن والحسين على حجره عليه الصلاة والسلام وعليا عن يمينه وفاطمة عن شماله، واجتذب اللحاف لحافا خيبريا كان لنا ووضعه عليهم وقال: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثلاث مرات. قالت أم سلمة: يا رسول الله أنا؟ فقال: أنت من أهلي، لأن أزواجه صلى الله عليه وسلم يدخلون تحت أهله. كل هذه الأمثلة وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها جميعها، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيئة الطاهرة مع أناس طاهرين يحرص على أن يدعو لذريته. فلا تبخل أيها المؤمن إذا علمت أن الدعاء لهم في الحياة ينبغي أن يصحبك في كل حين وفي كل وقت. وجرت سنة وعادة، وعادة الناس من أعجب العجب، جرت سنتهم وعادتهم أنهم إذا تركوا الخير صحبوا الشر، والزجاجة الفارغة إذا لم تملأها بالماء ملئت بالهواء، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتراهم عن هذا الدعاء غفلوا، وإلى الدعاء بالشر انتقلوا، فتسمع العجب العجاب يخرج من أفواه الآباء والأمهات إذا غضبوا. هذا يدعو على ولده بالشر، وخاصة النساء اللائي أوتين فنا عجيبا في الدعاء على الولد، تسمع الدعاء العجيب، وهذه جريمة في حقه. إن من حقه أن تدعو له لا أن تدعو عليه. واستمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول، والحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، أن توافقوا ساعة من الله له فيها عطاء فيستجيب لكم. تؤمن الملائكة وتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله لكم، وعندئذ تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. إخوتي الكرام، هذا هو شأن الدعاء، أنه أعظم حق للولد، تدعو له قبل ولادته وبعد ولادته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سنته واقتدى بهداه وسار على منواله. أما بعد أيها المؤمنون، فما تحدثنا في الخطبة الأولى إلا عن الحق الثاني، وهو تحصين الولد بالدعاء، ومن حقوقه قبل ولادته أيضا هو الحرص على تحصينه في مرحلة الحمل، وذلك بمراعاة حال أمه وهي به حامل، فإن للمرأة تغيرات عجيبة أثناء حملها، تنوء الجبال بحملها، تغيرات مفاجئة تحدث لها، وخاصة في أشهر حملها الأولى، وخاصة ما تصاب بالكآبة وتراها لا تميل إلى زوجها في تلك الأيام. فهذا الأمر شيء طبيعي بالنسبة للحوامل والأمر الذي ليس طبيعي أن لا يفقه الرجل هذه العوامل. فترى بعضهم لجهله يقوم ولا يقعد، ويرعد ويزبد، ويقول لقد تغيرت منذ زواجنا، وغير ذلك مما يحدث عادة، وهو لا يدري، وهو لا يدري أن الأمر ليس بيدها، أن الأمر خارج عن إرادتها. فعندئذ يحدث الشقاق، وتحدث الخصومة، ويحدث النزاع، ويحدث الاضطراب والقلق، مما يفسد مزاج الولد. قد يقول قائل: ما به خرج عن الموضوع ولم أميز بين الكوع والبوع، فكنا نتحدث عن حقوق الأبناء، فما بال وما دخل حقوق النساء؟ فأقول مهلا، إن العلماء والمختصون من الأطباء قد قرروا وفي مصنفاتهم قد سطروا أنه ما من انفعال وقلق واضطراب وغضب وحزن يصيب المرأة في حال حملها يؤثر ذلك كله على الجنين، يؤثر ذلك كله على الجنين. ومن أعجب ما قرأته كتاب نافع عساكم تقرؤونه، اسمه زلات الوالدين، أي أخطاء الوالدين. فذكر وهو لدكتور مختص متخصص في الأمراض النفسية، فذكر أن ما يصاب به الولد من جبن وخور وخوف وحزن وقلق وحسد وحقد وغير ذلك من الآفات، إنما هو بسبب تلك الانفعالات التي كانت تراها المرأة أثناء حملها. قال: حتى إن المرأة الجنين يتأثر بمرضها وألمها ووجعها وسقمها، بل حتى بطهارتها، وهذا شيء عجيب. فإذا أدركت ذلك أيها الأب، لأن الأب ينتهي دوره بعد اللقاح، ويبقى تبقى للزوجة الآلام والأقراح، إذا أدركت ذلك فما على المؤمن إلا أن يكون في هذه المرحلة محسنا للرعاية والعناية. لأنه لماذا؟ من حق الولد، إنه من حقوقه عليك قبل ولادته أن تكون على هذا المنوال. فإذا أدركت هذا أيضا، فما حال من ضموا إلى كل هذا الضرب بالصوت وغير ذلك واللكم؟ فلا شك أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الولد قبل مجيئه. من حقوق الولد الحق الرابع، ألا وهو الرضا عن الواهب بالموهوب. الرضا عن الواهب بالموهوب، ترضى به مهما كان، أتاك ذكرا أو أنثى، أتاك تاما أو به عهد، ترضى به. لأن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن ينكر نعمة الله تعالى. ولكن عششت عقلية أهل الجاهلية، فتراهم يكفرون بهذه المنحة الإلهية والعطية الربانية، فاتصفوا بما اتصف به أهل الجاهلية من قبل، الذي حكى عنهم ربنا سبحانه وتعالى فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. يختبئ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هذه العقلية الجاهلية قد عششت في أذهان كثير من الناس، فتراه لا يرضى عن الموهوب، لا يرضى بالموهوب عن الواهب سبحانه. وليعلم الرجل علميا أن التذكير والتأنيث لا شأن للمرأة به. نعم، المرأة قد تؤثر في الشبه، إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الأنثى، لكن مسألة التذكير والتأنيث بإجماع العلماء والمختصين أنه من فعل الذكر، من فعل الرجل، لا دخل للمرأة به. ويذكرنا هذا بقول إحداهن: ما لأبي حمزة ليأتينا، غضبان أن لا نلد البنين، والله ما هذا الأمر بأيدينا، إنما نأخذ ما قد أعطينا، إنما نحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا. وترى أحدهم، وهذا الأمر عجيب، آخذ امرأته إلى مركز الولادة، فإذا به يقول لها وهي تتألم وتتوجع وتتلوى: إن أتيت بطفلة فأنت طالب. في هذه الحالة يقول مثل هذا الأمر: فلا شك أيها الناس أن هذا من أول يومه لن يسعد بما يهب، فلابد من الرضا، الرضا عن الواهب بالموهوب. وقارنوا بين هذه الجاهلية وبين ما جاء عن السلف خير البرية. قال أحدهم: إن من بركة المرأة أن تلد الأنثى قبل الذكر. قالوا له: وكيف ذاك؟ قال: لأن الله بدأ بذكرهن، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا هو الفرق بين الإنسان التقي والإنسان الغوي. لشتان بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فهم الفتى القيسي إتلاف ماله، وهم فتى الأزدي جمع الدراهم. فلا يحسبن التمتام أني هجوته، ولكني فضلت أهل المكارم. وعظة وموعظة في مثل هذه الأمور الواقعية، نذكر ونتلو عليكم بعض الأحاديث النبوية. وقد سردت عليكم قبل قليل حديث عائشة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين اثنتين حتى يبلغا كن له حجابا من النار. وفي رواية عقبة بن عامر عند ابن ماجة قال: من عال ثلاثة بنات، من عال ثلاثة بنات، عال بمعنى تكفل، حتى يبلغ الحنثة أي البلوغ، فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يكسوهن من جدته أي مما يجد، إلا كن له سترا من النار يوم القيامة. وقال أنس بن مالك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين، وضم أصابعه، يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تبشر المؤمن بفضل الأنثى. وكم من بنت كانت نورا وإشراقا في حياة والديها، وكم من ولد كان بؤسا وشقاء في حياة والديه، والواقع خير دليل على ذلك. قال عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إنه عليم قدير. وفي الختام أذكر إخواننا الكرام بأن من الأنبياء من سمى الله أو من ذكر الله تعالى لنا أنهم أوتوا الذكور، ولم يذكر أنهم أوتوا الإناث، لا نعلم، مثل إبراهيم عليه السلام. ومن الأنبياء من ذكر لنا أنهم أوتوا الإناث ولم يؤتوا الذكور، كلوط عليه السلام. ومن الأنبياء من ذكر لنا أنه لم يكن له شيء. ومن الأنبياء من ذكر لنا أنه أوتي نصف ولد، إنه سليمان عليه السلام. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود، سليمان بن داود الذي علم منطق الطير، والذي سخر له الجن، الذي سخر الله تعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الذي أوتي من الفقه والفهم ما يأخذ بأولي الألباب، قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. وفي رواية: 99 امرأة. وهذه رسالة إلى أعداء الله من النصارى الذين يتبجحون ويقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نسوة. ها هو كتابكم، بل مذكور في التوراة والإنجيل أن داود له 1000 امرأة، 1000 امرأة. احنا نقول ثبت أنه أوتي 100 امرأة، مع ذلك لم يجرؤوا على سب داود ولا ابنه سليمان خوفا من اليهود، إنهم لا يستطيعون أن يمسوا جناب هؤلاء الأنبياء. لماذا تجرؤوا على مس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإشارة تكفي للحر. الشاهد قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة، وفي رواية 100، فتأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر إلى النية الصالحة. فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد له واحدة منهم، إلا واحدة ولدت له شق ولد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. الشاهد معاشر الكرام هو الرضا، الرضا عن الله عز وجل، كل ما يأتيك من عنده سبحانه وتعالى فهو خير، فهذا العامل من أعظم حقوق الولد، فكن منه على ذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك، اللهم ثبت أقدامنا وأصلح ذرياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.